سهل علينا أمورنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على خلمك بعد علمك. سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوتي الكرام، لازلنا نتدارس الباب الثاني من أبواب الطهارة من جامع الإمام أبي عيسى الترمذي عليه وعلى أئمتنا والمسلمين أجمعين رحمة رب العالمين. وهذا الباب عنوانه باب ما جاء في فضل الطهور. وقد ساق الإمام الترمذي الحديث من طريق شيخيه إسحاق بن موسى الأنصاري وقتيبة بن سعيد إلى أبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء أو نحو هذا. فإذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة لطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. قال أبو عيسى رحمه الله: هذا حديث حسن صحيح. وكنا نتدارس المسألة الثانية من المبحث الثاني الذي دار حول فقه الحديث وبيان معناه. وقلنا في ذلك مسألتان: المسألة الأولى في تكفير الطاعات للسيئات، وفصلت الكلام على ذلك فيما تقدم. والمسألة الثانية في كيفية خروج الخطايا من أعضاء المتوضئ عندما يتوضأ. وهذه المسألة الثانية في المبحث الثاني تدارسنا شيئا منها في آخر المواعظ في الأسبوع الماضي، وتحتاج إلى تكميل في هذه المواعظ إن شاء الله. وأسأل الله أن ذلك لنا في الوقت لننتهي في هذا الأسبوع من مدارسة هذا الحديث لننتقل بعده إلى الباب الثالث بإذن الله جل وعلا. إخوتي الكرام، كيفية الخروج تقدم معنا أن المعنى الحق الذي دلت عليه الأدلة وشهدت له أنه خروج حسي لا يعلمه إلا الله جل وعلا، وقد يدركه أهل الأحوال وأرباب البصائر. وقلنا دل على هذا أمور كثيرة، فالمعاصي لها أثر في الظاهر وفي الباطن على الإنسان. أما أثرها في الباطن فقد صرح به نبينا عليه الصلاة والسلام، فذكرت الحديث وهو صحيح، وبينت من خرجه في الموعظة الماضية: إذا أذنب العبد نكت في قلبه نكتة سوداء. فهذا أثر في الباطن، أثر حقيقي. فإذا تاب واستغفر ونزع ثقل قلبه، وإن زاد زادت النكتة حتى تعلو قلبه. فذلك الران الذي ذكر الله في كتابه: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فهذا السواد وهذه النكتة تغطي القلب بحيث يصبح القلب أسود مرداد كالكوز المدخن، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. إذا زادت هذه النكت في قلبه بحيث عمت قلبه وغطته. وقلت أيضا لا أثر في الظاهر. ذكرت أيضا الحديث الصحيح المتعلق بالحجر الأسود، وأنه عندما نزل من السماء من الجنة كان أبيض من اللبن، وإنما سودته خطايا بني آدم. والحديث الصحيح وبينت من خرجه. إخوة الكرام، هناك قولان آخران في بيان معنى الحديث كنا ينبغي أن نحكم عليهما بالهجران والبطلان، ولا يجوز أن نعول عليهما أبدا. أولهما أن هذا من باب الكناية والإشارة إلى مغفرة الذنب دون خروج شيء محسوس من أعضاء المتوضئ، لأن النمور على هذا القول ليست حسية بحيث تدخل وتخرج وتعلق بالبدن وتزول عنه،
وهي شيء معنوي، هذا كناية عن المغفرة. وقلت هذا قول باطل، يكفي أنه خلاف ظاهر الحديث الصحيح عن نبينا عليه الصلاة والسلام. والقول الثاني أن هذا الخروج حقيقة لكن مع إثبات عالم النساء، فهذه الذنوب وهذه الأشياء المعنوية لها جرم وجسم وحجم وحجز وشكل، لكن في عالم النساء. وقلت إثبات هذا العالم يحتاج إلى دليل، وناقشت هذين القولين وأطلتهما في الموعظة الماضية. إخوة الكرام، سأزيد القول الأول بشيء من التقرير ثم ننتقل إلى المعالم الثلاثة المتعلقة بهذا البحث، ومن أجلها تكلمت على هذه القضية، أن نثبت هذه المعالم في مثل هذه الأمور، وما موقف العقل في هذه الأشياء، وما يشكل وما يشبهها، وما هو مجال العقل، وما ينبغي أن يعزل العقل عن البحث. إخوة الكرام، القول بأن هذه الذنوب لها آثار حسية على البدن وعلى القلب، على الظاهر والباطن، هذا القول هو الحق، ويقرره أدلة كثيرة كثيرة وثيرة. وتقدم الإشارة إلى شيء منها في أول مدارستنا لحديث نبينا عليه الصلاة والسلام. عند فضل مدارسة الحديث الشريف ذكرت أن أهل الحديث هم أشد الناس بهجة في وجوههم وإشراقا في وجوههم، فإذا نظرت إليهم تستأنس بسبب دعوة النبي عليه الصلاة والسلام لهم. الطاعات لها آثار حسنة على البدن، كما أن الذنوب لها آثار سيئة على البدن، أفضل عن الآثار بعد ذلك على القلب التي هي آثار باطنة لا ترى، إنما هنا آثار ظاهرة. وتقدم معنا الحديث، إخوة الكرام، نظر الله امرأة سمع مقالة فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ولا أريد أن أذكر تخريج هذا الحديث، فقد تقدم معنا مطولا مفصلا عند فوائد دراسة الحديث الثلاثة، وبينت من خرجه، وبينت أنه في درجة المتواتر، أي حسن وأي حسن يا عبد الله، في درجة المتواتر. وذكرت بعض الكتب المؤلفة في ذلك، منها المسك التبتي في تواتر حديث من سمع مقالة، ذكرنا هذا، ما لم أنتم تراجعون ما يتقدم لا تقدم وتذاكرونه، أو يعني إذا تدارسناه انتهى لا تعودون إليه. قيدوا هذه الأمور في الأذهان والقلوب واضبطوها، وكرروا النظر فيها كرات ومرات. تقدم معنا، إخوة الكرام، الحديث في أعلى درجات الصحة، فهو متواتر عن نبينا عليه الصلاة والسلام. ذكرت طرقه ومن خرجه فيما تقدم. إذا نظر، نظر الله امرأ من النبر، والنبار هو الذهب، أي فتى الله حامل هذا الحديث الشريف نبرة بهجة إشراقا سرورا ضياء نورا في وجهه في الدنيا وفي الآخرة. وهذه المنقبة موجودة لأهل الحديث في الدنيا، وستكون لهم في الآخرة بإذن ربنا جل وعلا، فهم أولى الناس بقول الله جل وعلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم، بأن يكون إمامهم المصطفى عليه صلوات الله وسلامه، فهم أصحابه حقا وصدقا، كما تقدم معنا أهل الحديث هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يصحب نفسه أنفاسه صحيح. إذا لذلك إشراق ولمعان وبهجة ونور وضياء الوجه من أثر الطاعة. والأثر المشهور، وأريد أن أنبه عليه، معناه صحيح لكن ليس من كلام نبينا عليه الصلاة والسلام، من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. إذا الحسن الحسي وإشراق، من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. وهذا الحديث رفع إلى نبينا عليه الصلاة والسلام من قبل عدد من الأئمة الكرام وهم واهمون في ذلك، وأئمتنا في مبحث الحديث الموضوع ويسمى حديثا بناء على زعم قائله وليس هو بحديث من كلام نبينا عليه الصلاة والسلام، في مبحث الموضوع مثلوا بهذا الحديث على الموضوع دون قصد، على الموضوع دون قصد، يعني موضع لكن دون قصد معاصر. هو عندما وضعه عندما قاله أخطأ فيه، ظنه حديثا لكن ليس بحديث. اسمعوا لهذه القصة التي جرت حول هذا الحديث، لكن الكلام حق من كلام شريك بن عبد الله النخعي رضي الله عنهم أجمعين. الحديث رواه الإمام ابن ماجه مرفوعا إلى نبينا عليه الصلاة والسلام، وقلت هو مثال لما وضع بدون قصد. ورواه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد الجزء الأول 41 و300، وفي الجزء الثالث عشر صفحة 26 و100، ونظره في سنن الإمام في كتاب الصلاة باب في قيام الليل، رقم الحديث 1 وأمامها من جهة اليمين 33,333، حفظه سهل في سنن الإمام ابن ماجه، ورواه ابن حبان في كتاب المجروحين. وإسناد الحديث عن شريك عن الأعمش عن أبي سفيان طلحة بن نافع الواقي وهو صديق أخرج حديثه أهل الكتب الستة، عن جابر بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما شريك يروي هذا الحديث عن الأعمش عن أبي سفيان وقلت وطلحة بن نافع الواقي عن جابر، دخل ثابت بن موسى الضبي عندما قال عن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخل ثابت بن موسى الضبي المكنى بأبي يزيد الكوفي، توفي سنة 29 و200، أخرج حديثه الإمام ابن ماجه فقط دون من عداه من أهل الكتب الستة، وهو ضعيف في الحديث لكنه صالح عابد قالب أي ضعيف في حفظه. لما دخل ثابت بن موسى الضبي على شريك وهو يحدث بهذا الحديث، نظر شريك إلى وجه ثابت كالقمر ليلة البدر، فقال من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. فظن ثابت أن هذا المثل هو لذلك الإسلام، فكان يحدث به عن شريك عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. لكن شريكا لا يقصد هذا الكلام أنه من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، هو قطع الحديث عندما قال عن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخل ثابت بن موسى الضبي ووجهه يتلألأ نورا من قيامه وقنوته وعبادته، فالتفت إليه شريك فقال هذه الجملة من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. فظن ثابت أن هذا الكلام هو مثل ذلك الحديث وهو من كلام نبينا عليه الصلاة والسلام، وهذا كما قلت مثل به أئمتنا للموضوع من غير قصد. إنما معناه صحيح من كلام هذا العبد الصالح من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، وليس المراد من الحسن تغير البشرة يعني من سواد إلى بياض من سمرة إلى شقرة، لا، إنما ترى بهاء ترى إشراقة ترى نورا، بحيث إذا نظرت إلى الوجه تتفاءل تشرق نفسك تبتهج تستريح. وبعض الناس نعوذ بالله منهم كناس يأتينا يسبق خبيث النفس تسلم إذا نظرت إليه، لا سيما في الصباح تستعيذ بالله من هذا المنظر عندما تنظر إليه، مع أنه قد يكون في منتهى البياض والشكر. هنا تستأنس وهناك تنقبض، من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. إخوتي الكرام، كما قلت هذا من أنواع الموضوع الذي لم يقصد ومعناه صحيح، وأئمتنا نبه عليه عند بحث الحديث الموضوع، وبعض إخواننا من طلبة العلم ألح علي كثيرا إذا ذكرت شيئا يعني يتعلق بقواعد المصطلح ومن نظم الألفية أن أذكر الأبيات المتعلقة بهذه القصة ليضبطها. وهو يعني في الحقيقة يطلب شيئا في محله، لأن الطباعة التي طبعت بها الألفية سواء بشرحها أو بدون شرحها هي شر الطبعات. وعندما يقرأ هذا الأخ الكريم يقول أنا أذهب فيها وأطرحها من يدي لسوء طباعتها، لأن الأبيات مكثرة فيها وجمل متداخلة ببعضها فلا تضبط. وبعض الأبيات عندما تقال بطبيعتها لها حلاوة وعذوبة وترسخ في الذهن، وإذا يعني كثرت وتلوعب فيها وحصل خطأ في ضبطها يكون للنفس نحوها نفور. الإمام العراقي أشار إلى هذا النوع من الوضع عند نبحث الحديث الموضوع، فقال عليه رحمة الله: شر الضعيف الخبر الموضوع، الكذب المختلق المصنوع. شر الضعيف الخبر الموضوع، الكذب المختلق المصنوع. وكيف كان لم يجد ذكره، لمن علم ما لم يبين أمره. يعني لا يجب أن تذكر الحديث الموضوع لا في الأحكام ولا العقائد ولا في الترغيب والترهيب. وكيف كان لم يجوز ذكره لمن علم ما لم يبين أمره. يعني إذا ذكرته فحذر الأمة منه وبين لهم أن هذا موضوع وليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وأكثر الجامع فيه الخرج في مطلق الضعف على أبا الفرج، وأكثر الجامع الذي جمع في الأحاديث الموضوعة وهو شيخ الإسلام الإمام ابن الجوزي عليه رحمة الله، أكثر في كتابه الموضوعات الذي هو في 3 مجلدات من الأحاديث الموضوعة، وبعضها لا تصل إلى الوضع، إنما غاية ما تكون ضعيفة، بل فيها ما هو حسن، بل فيها ما هو صحيح في صحيح مسلم، فوهم الإمام ابن الجوزي وحكم عليه بالوضع. وأكثر الجامع الذي جمع في الأحاديث الموضوعة وهو ابن الجوزي توفي 1752 للهجرة عليه رحمة الله، وأكثر الجامع فيه إذ خرج لمطلق الضعف على من عناه، من عناه؟ ابن الصلاح. إن قلنا ضمير الغلبة كما تقدم معنا، قلنا ضمير الغلبة إذا جاء فيراد به ابن الصلاح، لأن العراق نظم ألفيته. يعني قال ابن الصلاح أكثر الإمام ابن الجوزي في موضوعاته من ذكر الموضوع إذا كان ضعيفا ولم يصل إلى الوضع، على ابن الصلاح بهذا القول أبا الفرج، أي الإمام ابن الجوزي عليهم جميعا رحمة الله. والواضعون للحديث أضربوا جماعات وأقسام، أضرهم قوم لزهد يسلم قد وضعوها حسبة، فقبلت منهم ركونا لهم ونقلا. يعني شر الموضوع ما كان من قبل المشايخ الصالحين الزهاد الذين وضعوها حسبة أي تقربا إلى الله على زعمهم، جهد لكن لم يبنى على استقامة وعلى التزام. فقبلت منهم ركونا لهم ونقلت، أي قبلت منهم لأن الناس يركنون إليهم لزهدهم وعبادتهم وصلاحهم، ولم نر الصالحين في شيء أكذب منهم في الحديث، كما في مقدمة صحيح مسلم. والكلام يحمل على أمرين: إذا كانوا الصالحين حقا وصدقا يكذب عليهم الكذاب فيروون كذبه لظنهم أنه صادق، وأن الإنسان لا يمكن أن يكذب، وهذا غفلة في هؤلاء الصالحين. والأمر الثاني أنهم زهاد وفيهم صلاح الظاهر الكرامية، لكن يكذبون على خير البرية عليه الصلاة والسلام تعمدا بتأويل خاطئ بأنهم يكذبون ليرغبوا الناس في الدين لا ليحيوا الدين. إذن والواضعون للحديث أضربوا، أضرهم قوم لزهد نسب قد وضعوها حسبة، فقبلت منهم ركونا لهم ونقلت، فقيض الله لها نقادها فبينوا بنقدهم فسادها. نحو أبي عصمة، هذا من العباد الصالحين وكان قاضي مرو، يقول أئمتنا جمع كل شيء إلا الصدق. نحو أبي عصمة إذ رأى الورى، يعنن أو عن القرآن فسر حديث فسر لهم حديثا في فضائل السور عن ابن عباس بئس ما افتكر. نوح الجامع أبو عتية وضع حديثا في فضل كل سورة من القرآن من أولها إلى آخرها، من أول القرآن لآخره. من قرأ سورة الفاتحة فله كذا، من قرأ سورة البقرة فله كذا، من قرأ سورة آل عمران فله كذا. فقيل له: من أين لك هذا؟ عن يكلم عن ابن عباس رضي الله عنهم أجمعين، الناس لا يرون هذا عن ابن عباس. قال: عملته من نفسي، أرغب الناس في قراءة القرآن فقط. ثم الحديث عن أبي اعترف راويه بالوضع فبئس ما اقترف، وكل من أودعه كتابه كالواحدي مخطئ صواب. ثم يقول الإمام العراقي بعد هذه الأبيات مباشرة: وجوز الوضع على الترغيب قوم ابن كرام، وفي الترغيب أتباع محمد بن كرام السجستاني الذي التقط من المجاهد أرداها ومن الأحاديث أوهاها كما قال أئمتنا سنة 25 و200 للهجرة. هذا له أتباع يسمون بالكرامية، يرون التدين بوضع الأحاديث على خير البرية عليه الصلاة والسلام، لكن في ترغيب الناس في الإسلام لا في ذم الإسلام. وجوز الوضع على الترغيب أو مبني كرام، وفي الترغيب انتبه لمحل الشاهد: والواضعون بعضهم قد صنع، يعني صنع الكلام من نفسه واخترعه من عند نفسه، وبعضهم وضع. والواضعون بعضهم قد صنع من عند نفسه، وبعض وضع كلام بعض الحكماء في المسند، يعني جاء لجملة كلام من الحكمة فجعلها حديثة، وإما أن يضع هو شيئا، وإما أن يأتي بحكمة يتناقلها الناس كقول يعني طبيب العرب ونسب بعد ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ليس بحديث. المعدة ليس الداء، والحمية أصل الدواء، ومن كلام الحارثي سندا. هذه حكمة لكن نسبتها إلى النبي عليه الصلاة والسلام لا تصح. فبعضهم وضع من عند نفسه، وبعضهم أتى لحكمة وركب لها إسنادا وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا والواضعون بعضهم قد صنع من عند نفسه، وبعض وضع كلام بعض الحكماء في المسند. ومنه نوع وضعه لم يقصد، ومنه نوع وضعه لم يقصد، نحو حديث ثابت: من كثرت صلاته الحديث وهلة سرت. إذن ومنه نوع وضعه لم يقصد، نحو حديث ثابت: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، من كثرت صلاته الحديث، يعني أتيه للحديث، وهلة سرت، يعني غفلة من ثابت، فظن هذا الكلام هو متن ذلك الإسناد فكان يرويه عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأهلة فسرت عليه وعلى من بعده وتناقلوه على أنه حديث وليس بحديث، إنما هو من كلام شريك بن عبد الله رحم الله أئمتنا أجمعين. إخوة الكرام، كما قلت هذا ليس بحديث، وهذا الذي نال إليه وذكره وحققه أئمتنا الجهاذة النقاد في الإمام ابن عدي والإمام الدارقطني والإمام العقيلي والإمام ابن حبان الحاكم، وهكذا الإمام السخاوي وغيرهم عليهم جميعا رحمة الله. وقد انفرد صاحب مؤلف كتاب الشهاب وعمل له بعد ذلك مسند الشهاب لا إله إلا الله، وأورد فيه 1499 حديثا، يعني 1500 إلا حديثا أورد في هذا الكتاب، أورده مجردا بدون إسناد، ثم ساق أسانيده لهذه المتون لا إله إلا الله، وهو محمد بن سلامة ابن جعفر أبو عبد الله كان قاضيا في بلاد مصر في سنة 54 و400 للهجرة، وهو المشهور بالإمام القباعي. القباعي صاحب كتاب الشهاب ومسند الشهاب. الشهاب له متن مجرد دون إسناد، ومسند الشهاب أسانيد لهذه المتون كما قلت 1500 إلا حديثا في هذا الكتاب. يقول في هذا الكتاب، وانظروا صفحة 250 و200 إذا كان الكتاب عندكم في من كثر الصلاة بالليل حسن وجهه بالنهار ساقه بأسانيد ثم تكلم كلاما باطلا مردودا. يقول: وما طعن أحد منهم، يعني من المحدثين، في إسناده ولا في متنه، وقد أنكره بعض الحفاظ. انظر للتناقض، كيفما طعن أحد في إسناده ولا في متنه ثم تقول وقد أنكره بعض الحفاظ، وقال إنه من كلام شريك بن عبد الله، ونسب الشبه فيه إلى ثابت بن موسى الضبي، يعني اشتبه عليه الأمر، فثابت كان يرويه على أنه حديث وهو من كلام شريف. ثم قال: وقد روي لنا هذا الحديث من طرق كثيرة وعن ثقات غير ثابت بن موسى وعن غير شريف، ثم ساقه من طرق مسروقة من بعض الوضاعين سرقوها من طريق ثابت وركبوا لها أسانيد إلى غير جابر لهذا الإسناد إلى أنس وغيره، لكن كلها لا تصح ولا تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. فيقيل كيف قال الإمام القباعي هذا؟ فقد التمس أئمتنا له عذرا، كما قال الإمام السخاوي في فتح المغيث في الجزء الأول صفحة 47 و200، يقول: ظن القباعي صحة الحديث لكثرة طرقه وهو معذور لأنه لم يكن من الأئمة الحفاظ، لم يكن من الأئمة الحفاظ، فهو معذور ليس من أهل هذا الفن من الصلاح الدقيق، فظن أن هذه الطرق إذا جاءت يعني من طرق متعددة وفيها كذاب ووضاع أو فيها وهم بهذا الحديث دون قصد وضعه، ظن أنها تتقوى، ولا تتقوى ولا تنجبر بحال، إذا المعذور لأنه لم يكن حافظا. قال الإمام السخاوي: هذا الكلام باطل، كلام القباعي أنه ما طعن أحد من الحفاظ في إسناده ولا في بطنه ولا في متنه، هذا كلام باطل ولا اعتداد بما يخالف هذا. ثم قال: نعم، يعرف معنى هذا الأثر أيضا من كلام الحسن البصري، يعني ثابت عن شريك وثابت عن الحسن البصري، أنه قيل له: ما بال المتهجدين أحسن الناس وجوها؟ فقال: لأنهم خلوا بربهم فألبسهم من نوره. ما بال المتهجدين أحسن الناس وجوها؟ لأنهم خلوا بربهم فألبسهم من نوره. والأثر رواه عنه ابن أبي حاتم في تفسيره عن الحسن البصري عليهم جميعا رحمة الله. خلاصة الكلام إخوتي الكرام: الطاعة لها أثر ظاهر وباطن على الإنسان، فيتنور ظاهره ويصبح له بهجة إشراق ونور وضياء، ويتنور قلبه. ولذلك قال العبد الصالح سليمان التيمي الذي توفي سنة 43 و100 للهجرة، وهو من رجال الكتب الستة، وكان شيخ الإسلام في زمنه، وهو القائل: إذا رأيت الرجل يتهاون بكثيرة الإحرام فاغسل يدك منه. ومن الطرائف الطريفة اللطيفة أنني ذكرت هذا الأثر من قريب في بعض المواعظ لعله في خطبة الجمعة، فكان بعض الحاضرين سمع هذا الكلام فاشتبه عليه المعنى. ففي اليوم الثاني جاء بعض الإخوة وقد تأخر عن صلاة الفجر، وما أدرك تكبيرة الإحرام في اليوم الثاني، فجاء ليصافحه فصافحه وذهب وغسل يديه. قال: لأنه سمع الشيخ يقول: إذا رأيت الرجل يتهاون بتكبيرة الإحرام فاغسل يدك منه. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، وهنا اغسل يدك منه، يعني لا تسد يعني يدك به ولا عزمك ولا تعول عليك، أي أنه متساهل لا يعول على هذا الإنسان. فظن أن المراد غسل اليدين إذا صافحت من لم يدرك تكبيرة الإحرام. عبد صالح سليمان التيمي كان يقول كما في حلية الأولياء في الجزء الثالث صفحة 30، وكلامه ينقله شيخ الإسلام وسيده الإمام ابن القيم عليهم جميعا رحمة الله بكثرة، يرددان كلام سليمان التيمي كان يقول: الحسنة نور في القلب وقوة في العمل، والسيئة ظلمة في القلب وضعف في العمل. إذن هنا قوة ونور، وهناك ظلمة وسطور. وهذا العبد الصالح كان يقول كما في سير اعلام النبلاء والاثر في الحجه وغيره ايضا، وقد نعته الشيخ الامام الذهبي نعته بانه شيخ الاسلام، كان يقول: ان العبد ليذنب الذنب فيصبح عليه مذلته، عليه مذلته، ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذله في الحياه الدنيا، وهي لكل مبتدئ الى يوم القيامه اكمل ما بعدها، وكذلك نجزي المفتر. فكل مفتر كذاب، كل مبتدئ ضال عليه اثر الذل، عليه اثر الظلم في حياته وبعد مماته، وكذلك نجزي المفتر. ان العبد ليذنب الذنب فيصبح وعليه مذلته. اذا الحسنه لها اثر في البدن وفي القلب، في الظاهر وفي الباطن، وهكذا هكذا السيئة. فهناك آثار حسية قلنا يدركها أهل البصائر وأرباب الأحوال، إن في ذلك لآيات للمتوسمين، وهناك آثار بعد ذلك باطنية خفية على القلب، على الظاهر وعلى الباطن. وقد ثبت في المثل والكتب الستة إلا سنن الترمذي فهو في الصحيحين والسنن الثلاث، من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم، والقافية مؤخر الرأس، على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، يضرب على مكان كل عقدة فيقول: عليك ليل طويل فارقد. فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقده كلها انتهت، فأصبح نشيطا خجلا. إذا حصل الخيرين: النشاط في الظاهر والبدن، وطيب النفس ونور القلب. وإلا أنام حتى طلع عليه الفجر، ليس طلع في الشمس، طلع الفجر، ثم استيقظ يعني نام كالجيفة إلى أن أدركه الفجر، وإلا أصبح خبيث النفس كسلاه. إذا في نفسه هذا الدنس وهذا القلق، وفي بدنه هذا الفتور وهذا الإعياء وهذا التعب، بكلام النبي عليه الصلاة والسلام. فآثار حسية وآثار معنوية للطاعة وللمعصية، أصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كتمان. وقد بوب عليه الإمام البخاري في صحيحه في كتاب التهجد ليشير به إلى قيام الليل، وقال: باب عقد الشيطان على قافية الرأس إذا لم يصل بالليل. فإن فيه إن الشيطان سيعقد إذا صليت وإذا لم تصلي، نقول مقصود الإمام البخاري بهذا أنك إذا صليت بالليل أزمت العقد التي عقدت على قافيتك، وإذا لم تصلي هذه العقد تبقى، فالعقد على كل نائم، لكن إن صليت تزول وإلا تبقى. باب عقد الشيطان على قافية الرأس إذا لم يصل. قال الحافظ في الفتح، وقد أخرج الإمام محمد بن نصر في كتاب قيام الليل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه موقوفا عليه من قوله والأثر له حكم الرسل، قال: حسب الإنسان من الخيبة والشر أن ينام حتى يصبح، حسب الإنسان من الخيبة والشر أن ينام حتى يصبح، يعني يدخل الصباح، وقد بان الشيطان في أذنه. حسب الإنسان من الخيبة والشر أن ينام حتى يصبح، حتى يطلع عليه الصباح، والصباح لطلوع الفجر، وقد بان الشيطان في أذنه. وهذا الأثر الذي له حكم الرفع روي عن نبينا عليه الصلاة والسلام مرفوعا لأصح إسناد وفي أثبت الكتب بعد كتاب الله، رواه أيضا الشيخان في الصحيحين والنسائي في السنن والإمام ابن ماجه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم رجل نام حتى أصبح، قال عليه الفجر وهو نائم، فقال ذاك إنسان بان الشيطان في أذنه وفي رئة أذنيه بالإفراد والكثير. ورواه الإمام أحمد في المسند بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بالإفراد، ذاك إنسان ذاك رجل بان الشيطان في أذنه. إذن هنا حصل أيضا عقد وحصل بول في أذن من لم يستيقظ حتى طلع الفجر، وبوب عليه الإمام البخاري بابا في كتاب التهجد فقال باب إذا نام ولم يصلي بال الشيطان في أذنه، إذا نام ولم يصلي بال الشيطان في أذنه. وقد أخرج سعيد بن منصور بإسناد جيد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال وهو موقوف عليه من قوله ما أصبح رجل على غير وتر إلا أصبح على رأسه جرير طوله 70 ذراع. جرير أي حبل، حبل طويل يعقده الشيطان عليه طوله 70 ذراع. إذا ما أصبح أحد على غير وتر إلا وعلى رأسه جرير قدره 70 ذراع. وهذا كله إخوة الكرام كما تأتينا الضابط له والأمثال نؤمن به ونثبته على حقيقته دون البحث في كيفيته. ولذلك عندما ذكر أئمتنا بان الشيطان في أذنيه في أذنه، قال الإمام أبو العباس القرطبي في المسلم في شرح صحيح مسلم هذا البول محمول على الحقيقة ولا مانع منه ولا إحالة فيه، وإذا ثبت أكل الشيطان وشربه فمن مانع أن يبول. نام حتى الفجر جاء الشيطان بان في أذنيه لما لم يقل في عينيه، لأن الأذن هي التي يتعلق بها السمع والاستيقاظ، فأنت إذا سمعت فاستيقظ العينان كتفتح، وإذا كنت خاملا كسولا فالعينان تتبعان الأذنين، فلذلك بان في أذنه. قل هذا على الحقيقة، وهذا كقوله هنا خرجت خطاياه من وجهه ومن يديه على الحقيقة بكيفية يعلمه الله ولا نعلمه. أما الذين قالوا الحقيقة ليست مرادة بل التخطط الذي ذكروه، فبعض قال هذا كناية عن سد الأذنين للنوم وثقل الإنسان بذلك، وبعضهم يقول هذا كناية عن أن الشيطان ملأ مسامع الإنسان بالباطل وشغله عن الحق، وبعض يقول هذا كناية عن ازدراء الشيطان للإنسان كأنه بال به، يعني ازدراه واحتقره كما لو بال عليه، وبعضهم آخر يقول استولى عليه واستخف به وجعله كالكنيس الذي يقضى فيه الحاجة، وقول آخر وهو خامس الأقوال يقول هذا مثل للغافل، من كان غافلا يضرب به المثل بأنه وقع عليه دور والشيطان بال عليه. ما الدليل على هذا؟ لماذا تشتت الخلاف؟ ولم حزب الأقوال ولا داعي لهذا؟ بال الشيطان في أذنيه، البول معروف وبال معناها معروف والأذن معروف معناه انتهى الكلام، وأي مانع من حمل الكلام على حقيقته؟ في بعد ذلك التناسي بهذا الفضول المرضون، وقوله يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم مختصر رأس عقد على الحقيقة كما قال أئمتنا. أما ما قيل مجازا عن التثبيط كلام باطل، وما قيل المراد من العقد وسوسة الشيطان للإنسان بكثرة الأكل والشرب والنوم، هذه العقد الثلاثة يأكل كثيرا يشرب كثيرا حتى ينام كثيرا، هذا هو العقد. وما قيل المراد من العقد وسوسة الإنسان وسوسة الشيطان للإنسان لئلا يستيقظ لئلا يتوضأ لئلا يصلي، هذا هو المراد من العقد، يعني منعه من ذلك والوسوسة له بذلك. هذا كله كلام باطل إخوة الكرام، والأحاديث ينبغي أن تحمل على ظاهرها. خلاصة الكلام ما تقدم من قول نبينا عليه الصلاة والسلام خرجت خطاياه من وجهه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، خرجت خطاياه من يديه مع الماء أو مع آخر قطر الماء محمولا على الحقيقة، ولا داعي للقول لأن هذا نجاز عن المغفرة، ولا داعي للقول لأن هذا حقيقة هناك عالم المثل. بعد هذا عندنا ثلاثة معالم ينبغي أن ننتبه لها غاية الانتباه في مثل هذه المباحث وفي وظيفة العقل في هذه الحياة. إخوة الكرام، ذكرت الأمر الأول وأعيده على وجه الإيجاب، قلت هذا العقل وظيفته ومجاله أن يبحث في الأمور المادية ليقرر ما يتوصل إليه من نتائج، كما يكون في علم الطب والجيولوجيا والهندسة والرياضية وما شكل هذا، أمور تبحث فيها بعقلك وتصل إلى نتائج. ثم عندما تبحث في هذا الكون أنت مأمور بالبحث، لكن هذا البحث تفتتحه باسم الله، وعندما تبحث تستعين بذلك على تقوية الإيمان، ثم بعد ذلك هذه الأبحاث تحصلها بطريقة شرعية. فهذا لا حرج فيه، بل أنت مأمور به في هذه الأمور المادية. كلما أمكنك أن تبحث وأن تتوصل إلى نتائج فهذا أحسن لك، وهذا هو وظيفة عقلك. العقل يكدح في هذه الأمور ويتوصل، لكن قلت كانت ما يصل إليه العقل كيف تعمل الأشياء دون إدراك حقيقتها، فلا يعلم حقيقة الأشياء إلا رب الأرض والسماء. فأنت غاية ما عندك أن تبحث وتثبت أن اللسان فيه كذا ألف حليمة ذوقية لتمييز الطعوم من بعضها، وأن هذا اللسان اختص بهذه الحليمات، هذا مجال بحثك كيف يعمل اللسان وكيف يذوق. لكن حقائق هذه الحليمات الذوقية التي جعلها الله في هذا العضو، هذا مما استأثر الله بعلمه. الجاذبية الموجودة في هذا العالم علويه وسفليه، وبها انتظم هذا الكون، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، بإمكانك أن تقرر الجاذبية وأن تصل إليها وأن هذه موجودة وأن الكون يسير بدقة وانتظام لوجود هذا النظام فيه. لكن الجاذبية ما هي؟ أنت عرفت كيف تعمل ووصلت إلى يعني آثارك، لكن ما هي الجاذبية؟ أنت وغيرك عاجزون عن إدراكها. فالجاذبية في الحقيقة هي العبودية لرب البريء، عبودية المخلوقات بأسرها، العلوية والسفلية لمن خلقها، في كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، في عبودية. جعل الله نظاما في هذا الكون، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون، أتتقرر هذا؟ لكن ما حقيقة هذه الجاذبية؟ قلت هذا ما يقف عنه العقل البشري ويقول لهذا الخلق خالق استأثر بإدراك سر هذه الأشياء والإحاطة بها، وهو الله الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. فأنت غاية ما عندك أن تثبت مشاهدات وأن تعرف كيف يعمل خلق الله الذي خلقه وأوجده هذا الكون، لكن إدراك حقيقته وكونه لا، بإمكانك أن تبحث في عمل الروح في البدن ومتعلقات الروح في البدن، في حال اليقظة، في حال النوم، في حال وجود الروح في الجنين إذا كان في بطن أمه، هذا أنت ممكن أن تبحث فيه وأن تصل إليه. كيف تتصل الروح بالبدن؟ حقيقة الروح ما هي ذلك الاتصال؟ هذا كله أنت حافظ عنه. قالة ما كنا تثبت مشاهدات لهذا المخلوق لهذا الشيء، لكن إدراكه بحقيقته وكنه من جميع الوجود فهذا ليس في وسعك ولا في وسع أحد من خلق الله جل وعلا. فصل إلى ما تتوصل إليه من نتائج، وقد تكون النتائج قاصرة ويأتي من بعدك ويكمل هذا. حقيقة عندما يبحث الآن يعني علماء الفيزياء في تركيب الأشياء والإلكترونات التي فيها، يحار عقل الإنسان، يحار المسلم بعجله إلى الرحمن جل وعلا، لا ليتعالى بعد ذلك على الله ويهدي هذيان المجنون ويقول هذا الكون خلفة وخلفة. لكن حقيقة لما تأمل الإنسان هذا الكون وما فيه من دقة وإحكام، أوجد ذلك ربنا الرحمن، يحار. وهو عن إدراك كما قلت الكل عاجز، يثبت مشاهدات يتوصل إلى نتائج أداه إليها عقله بواسطة ما قام به من سجاء. الأمر الثاني إخوة الكرام، مجال الحلال والحرام والفضيلة والرذيلة والحق والباطل، سلوك الإنسان خير أو شر، أفعاله التي ينبغي أن تضبط حسن أو قبيح، هذا كله لا مجال للعقل فيها. إنما هنا يأتي الشرع المطهر كما تقدمت معنا تقرير هذا في تلية مواعظ في المواعظ العامة، وقلت لابد من ضابط لسلوك الإنسان، لابد من ميزان، لابد من مقياس، لابد من قاعدة نرتكز إليها في هذه الحياة، وهذه القاعدة والضابط والميزان ينبغي أن تكون مأمونة. ليس لا تخطئ، لا يتصور وجود خطأ فيها، وليس هذا إلا الوحي الذي نزل على أنبياء الله ورسله عليهم جميعا صلوات الله وسلامه. إذا هذه الأمور حديث ارتبط بالخير المطلق والشر المطلق، والعقل عن ذلك عارف. لو تركت هذه الأمور لعقول البشر كنا نخاض فيها بالظن والوهم، ونختلفوا بعد ذلك اختلافا لا نهاية له، وتعددت الأحكام على الأشياء خيرا وشرا، رذيلة وفضيلة بمقدار تعدد العالم. ولذلك من رحمة الله بعباده أن ما وصلهم إلى عقولهم في هذه القضية، وهذا هو تحقيق قول الله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين عليه صلوات الله وسلامه. حقيقة هي رسالة الرحمة، فما خبطنا بالظن والوهم في حياتنا، ثم بعد ذلك ما اختلفنا فيما بيننا. وأما إذا لم نرجع في هذا الأمر إلى الوحي، خط وظن اختلاف لا نهاية له. الزنا لو تركته لعقول البشر هذا يقول مباح، وهذا يقول يعني أنت تفعل فضيلة ليس مباحا إذا علمت، وعندما تزني بامرأة تعطيها درهمات أنت أحسنت إليها تصدقت عليها من جهة من جهة قضت شهوته، من جهة إليها ساعدتها. واحد الناس يقول رذيل وحرام تنتشر الأمراض، هذه عقول البشر، هذا الآن الموجود عندما انحرف الناس عن الوحي، يعني لعله بالمئة ليس 90 95 من عباد البشرية يرون أن الزنا لا مقصة فيه، وأنه إذا وقع عن طريق التراضي فلا حرج، إنما إذا وقع الاغتصاب هذا هو تقتصر حرية الإنسان. وهذا الذي عليه الناس في البلاد الكافرة من شرقية وغربية. إذا هذا الذي هو منقصة ومذمة، الله يقول عنه ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. جاءت العقول البشرية في هذه الأيام استحسنت، ليس الزنا لورق الذي هو أشنع المعاصي والموبقات، كثير من قوانين الدول المتحضرة في هذه الأيام تبيحه، بل تبيح ما هو أصنع منه، ألا وهو التزاوج بين الذكور. ففي قوانين وضعية، وأنت تعقد على رجل في محكمة شرعية ولا شريعة فيها إلا شريعة الغار. إذن لو تركت هذه الأمور للعقول اختلفت وتباينت. ولذلك عندما أراد علماء النقص، علماء النحس، علماء النذر أن يدخلوا عقولهم في مجال الخير والشر والفضيلة والرذيلة، وأن يضبطوا سلوك الإنسان بقواعدهم، اختلفوا اختلافا لا نهاية له، وكل واحد ينقض ما يقرره من قبله أو من بعده، وهم ما بين لائم وملعون، كل واحد يرد على الآخر. فلو رجعوا إلى الوحي الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، حكم واحد صواب تولاه رب العباد، وضمن لنا فيه أن لا نضل في هذه الحياة وأن لا نسقى بعد الممات. إذا ما يتعلق بالحلال والحرام في سلوكك في تصرفاتك، كل هذا مرده إلى شرع الرحمة. أحله أباحه فعلناه، حرمه نهى عنه تركناه، سواء فيه مصلحة لنا أو لا. لا نبحث في الأمر من جهة المصلحة، ولا من جهة العقل والرأي، ولا من جهة العرف والعادة، ولا من جهة طاعة المسؤول أو غيره. بحثنا فيه أمر الله به على العين والرأس، نهى عن تحت الرجل، وافق العقل والمصلحة أو لا، وافق الأنيق والعرف أو لا، كل هذا لا يرد في بحثنا. الله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيارة من أمره. ولذلك إخوتي الكرام، عندما رسخ هذا المعنى عند عباد الرحمن في كل زمان المتقدمين والمتأخرين كان عليهم كل شيء لا يتصرف في حق نفسه فضلا عن غيرها مع غيره إلا على حسب شرع ربه. والله جل وعلا عندما يأمر خليله إبراهيم على نبينا عليه صلوات الله وسلامه بذبح ولده في أي شيء في المنام وهي أضعف مراتب الوحي، والوحي يأتي في المنام ورؤيا الأنبياء وحي، لكن أضعف مراتب الوحي المنام، وما نزل في المنام شيء من القرآن على نبينا عليه الصلاة والسلام هو أضعف مراتب الوحي لكنه وحي. يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، وليس ماذا ترى لك خيار، لا يذبح أهل الأرض ولا خيار لأحد في ذلك، لكن يريد منه أن يستجيب الطاعة لينال الإبن والأب أجر طاعة الله ولانقياده. ماذا ترى؟ هذا أمر من الله، كيف تستخيرني يا أبتي؟ فعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله. هنا أردت الآثار إخوة الكرام أن إسماعيل على نبينا وعلى والده وعلى نبينا وعلى إسماعيل وعلى والده إبراهيم خليل الرحمن جميعا صلوات الله وسلامه، وعلى أنبياء الله ورسوله جميعا صلوات الله وسلامه، أن إسماعيل عندما أخذه والده إبراهيم ليذبحه جاءه الشيطان. هذا من أخبار الكتاب نقل عن الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين، وهو مما رخص لنا أن نحكيه عنهم. جاء الشيطان أول ما جاء إلى الولد الذي هو يعني المقصود بهذه الحالة والفعلة والعملة، وقال إذا يعني ما استطعت أن أوصف لهم في هذا الوقت لا أستطيع أن أوصف لهم في وقت آخر. هذه فرصة الشيطان، جاء إلى الولد وقال تدري أين يذهب بك أبوك؟ قال أين يذهب بي؟ قال يأخذك ليذبحك خارج مكة في منى. قال وعلانا وهل يذبح الوالد ولده؟ قال يزعم أن الله أمره. قال إن كان الله أمره فيجب عليه أن يطيعه. أسألك لما يذبح والدي لما؟ والد ما يذبح ولده. قال يزعم أن الله أمره فينبغي أن يطيعه. كان أن يطع. فذهب إلى الأم سارة، قال تعلمين أين يذهب خليل الرحمن إبراهيم على نبينا عليه الصلوات الله وسلامه بابنه إسماعيل وهو ولده الذكر الوحيد؟ قالت أين يذهب به؟ اذهب به حاجة. قال لا أخذه ليذبحه. قالت وعلام يذبحه؟ هل يذبح الوالد ولده؟ قال يدعو أن الله أمره. قالت ينبغي أن يطيع أمر الله، إذا أمره الله ما لنا خيار. فجاء إلى الوالد مباشرة قال تدري أن تأخذ ولدك؟ قال أخذه لحاجة لي، ماذا تريد؟ قال أنت تأخذه لتذبحه. قال وهل يذبح الوالد ولده؟ لم تذبحه؟ قال لأنك تزعم أن الله أمرك. قال فيجب علي أن أطيع الله. ثم أخذه لا تظن أن الأمر تمثيلية، فلما أسلم وتله للجبين إضجار حقيقي وألقاه على جبينه، وللإنسان جبينان وبينهما الجبهة، أي أماله على صفحته من أجل أن يذبحه، على جبينه من أجل أن يحصل الذبح، هذا جبينه هذا جبينه، هذه جبهة أمانه على أحد شقيه ليذبحه. لما أرجعه ليذبحه قال هذا الولد المبارك على نبينا وعلى هذا الولد وعلى أبيه صلوات الله وسلامه، قال يا أبت اشدد رباطي حتى لا اربطني رباطا محكم حتى ما يحصل مني اضطراب وتفلت، يعني لدافع يعني الغريزة الإنسانية، لأن هذا تمرد على طاعة رب البريه. يقصف عليك ثيابك اجمعها وارفعها، اتتركها نازلة انما تريد ان تذبحها وارفعها وشدها عليك لتكون مرتفعة والساقان باديان حتى لا ينتبخ عليك من دمي فتراه أمي فتحزن، يعني استسلام تام، لكن أخذ الاحتياط لئلا يعني إذا أنا حصل علي ما حصل أمي أيضا تحزن، الأمر يمشي به هدوء وسهولة. فلما أبجعه ووضع السكين على رقبته بدأ يحز فتنقلب السكين، يحز فتنقلب السكين، قال يا أبتي اذبح الله أمرك. قال إن السكين تنقلب
قالت عن بها طالع.
يعني إذا كان صباحا تنقلب
اضرب بها براسها.
فأحد أن يضعن بها خليل الرحمن إبراهيم فتسلم، فعلم أن الأمر من الله جل وعلا، وجاء الفرج وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن كذلك نجزي المحسنين، وفداه الله بذبح عظيم سبحانه وتعالى.
انظر لهذا الامتثال.
رؤيا الأنبياء وحي، والأثر إخوتي الكرام ثبت عن ابن عباس موقوفا وله حكم الرفع بإسناد صحيح على شرط الشيخين. أخرج ذلك الحاكم في المستدرك في الجزء الثاني صفحة 31، وأقره عليه الإمام الذهبي. ورواه ابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن عباس مرفوعا إلى نبينا عليه الصلاة والسلام. رؤيا الأنبياء وحي، الجزء الثاني 31، والأثر روي عن عدة من التابعين له حكم الرفع إلى نبينا الأمين عليه الصلاة والسلام. رواه عبد الرزاق وعبد بن حميد والطبري في تفسيره، وابن المنذر في تفسيره، والطبراني في معجمه الكبير، والبيهقي في الأسماء والصفات عن عبيد بن عمير وهو من أئمة التابعين. ورواه عبد بن منذر عن قتادة، ولفظ قتادة رؤيا الأنبياء حق، إذا رأوا شيئا فعلوه. رؤيا الأنبياء وحي، رؤيا الأنبياء حق، إذا رأوا شيئا فعلوه. هذا هو الامتثال في الحلال والحرام على حسب ما شرع ذو الجلال والإكرام. سلوكك مضبوط بهذا. كان بعض الزنادقة ممن يدرس علم النفس على أولاد المسلمين وفي بلاد المسلمين وفي جامعة كما يقولون عريقة، لكن في أي شيء عريقة، نسأل الله اللطف. قيل له أيها الأستاذ، هو أستاذ في علم النفس وعلى تعبير الناس دكتور، لكن هل هو دكتور أو دب العلم عند الله جل وعلا؟ فقيل له أنت اسمك إبراهيم، لما سميت إبراهيم؟ لا نار لك قيل بالالتزام ولا بالدين، يعني إبراهيم لما؟ قال أهلي سموني باسم المجنون إبراهيم الذي أراد أن يذبح ولده لرؤيا رآها في نومه. هذا قاله في محاضرة أمام الطلاب في فصل في البلاد بلاد إسلامية، نسأل الله اللطف والعافية. لما حصل بعد ذلك الضجيج والاعتراض رفع الأمر إلى العميد، هل هو عميد أو عبيد أيضا العلم عند الله. وقال هذا، يقول هذا في المحاضرة خليل الرحمن إبراهيم مجنون، لا إله إلا الله، وهو أكمل الخليقة عقلا وحلما ورزانة بعد نبينا عليه الصلاة والسلام، وأفضل خلق الله الأنبياء، وأفضلهم المرسلون، وأفضلهم أولي العزم، وأفضلهم الخليلان، وأفضلهما نبينا عليه الصلاة والسلام. هذا الخليل الذي جعل قلبه لله بنص القرآن، إذ جاء ربه بقلب سليم، قلبه للرحمن، ولده للقربان، بدنه للنيران، ماله للضيفان. هذا مجنون. فمن العاقل أيها المظلوم المفتون؟ فلما ذهبوا لهذا العبيد قال لا نريد ضوضاء ولا مشاكل، أمور نحن نعالجها برزق، ونهاية السنة نلغي عقده ينصرف، يعني لا نريد ضوضاء ومشاكل في البلد، ودعوه وهي نصبر لنهاية السنة ضوضاء ومشاكل. لو أن إنسانا تكلم على مسؤول في بلد من البلدان لما نام الليل في بيته، هل صارت قيمة المسؤول أعلى من قيمة الله خالق الوجود بأسره، ومن قيمة أنبياء الله ورسله عليهم صلوات الله وسلامه؟ يقول هذا في بلد يدعي الإسلام محاضرة علمية أمام الطلاب، أي شيء سر بينه وبين أحد، حتى يقال ثبت ما ثبت. قل سمعني أهل إبراهيم باسم المجنون الذي أراد أن يذبح ولده لرؤيا رآه في منامه. ثم يترك. سبحان الله، كيف رق الدين عند المسلمين، كيف رق الدين عند المسلمين. ونسأل الله أن يفرج كروبنا وأن ينقص بأمة نبيه عليه الصلاة والسلام، إنه خير مسؤول. إذا انظر، حلال وحرام يضبط بشريعة الرحمن، سلوك الإنسان بشريعة الرحمن. ولذلك لما نزل قول الله في سورة النساء، ولو أن كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، قال صديق هذه الأمة رضي الله عنه وأرضاه، كما في تفسير ابن أبي حاتم قال صديق هذه الأمة أبي بكر والله يا رسول الله عليه الصلاة والسلام لو أمرتني بقتل نفسي لفعلت مرني ولو أن كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم يفعلوا الخيار الذين هم عبيد لله حقا وصدقا لو أمرتني بقتل نفسي لفعلت قال صدقت يا وثبت في تفسير الطبري بن أبي حاتم أنه عن الإمام السدي قال افتخر ثابت بن قيس بن سماه مع يهودي فقال اليهودي كتب الله علينا القتل عندما عبد العجل فقتلنا أنفسنا وتبنا إلى ربنا وأنتم لو كتب عليكم القتل لما قتلتم أنفسكم فقال ثابت بن قيس بن سماه لو كتب الله علينا القتل لقتلنا أنفسنا لكن رحمنا الله فما كتب علينا ذلك فأنزل الله ولو أنا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليلا منهم يفعله الخيار يفعله الأبرار وثبت في تفسير ابن أبي حاتم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عندما نزلت هذه الآية عبد الله بن رواحة منهم لو كتب على هذه الأمة أن يقتلوا أنفسهم لقتل نفسهم وثبت في كثير ابن أبي حاتم كثير ابن المنذر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ابن أم عبد منهم وهو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أجمعين وثبت في كثير ابن المنذر أن الأنصار قالوا لو كتب الله علينا القتل لقتلنا أنفسنا فنزل في الآية وثبت في كثير ابن أبي حاتم أن الصحابة قال وواقع الأمر أن الصحابة كلهم يستجيبون لهذا فيقول كيف قال إلا قليل منهم يقول قليل في هذه الأمة ليس في حق الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين الصحابة من مهاجرين وأنصار ومن أبي بكر ومن عبد الله بن رواحة وابن مسعود وثابت بن قيس وهكذا كلهم يستجيبون لو كتب عليهم ذلك هذا هو حال الإنسان في سلوكه يحسن شرع ربه جل وعلا إخوة الكرام هذا الأمر كما قلت الحلال والحرام بينهما لنا ربنا على وجه التمام لنبينا عليه الصلاة والسلام فواجب العقل في هذا الشأن أن يفهم نصوص الشرع أن يفهم نصوص الشرع وأن يمتثلها وينبغي أن يحذر من أمرين ردها أو من تأويلها بما يشبه ردها كما تقدم معنا ولذلك قال أئمتنا الوحي للعقل كالشمس للعقل فعين لا ترى بدون الشمس وعقل لا يهتدي بدون وحي فنتخبط في الظن ونختلف فيما بيننا اختلافا كبيرا فالحمد لله الذي ضمن لنا الهداية في هذه الحياة والسعادة بعد الممات فمن اتبع هداية فلا يضل ولا يشقى والعقل مع النقل كقائد السفينة مع السفينة قال الإمام مالك عليه رحمة الله السنة السفينة نوح من دخلها نجا ومن ابتعد عنها هلك أنت في هذه السفينة والأمواج من كل بها ما دمت على الشرع أنت في السفينة لكن هذا الشرع يحتاج إلى وأنت في السفينة تحتاج إلى كيده فقط وهذا الشرع تستضيء بنوره أما أن يأتي قائد السفينة ربان السفينة أن يكسر السفينة يقول أنا لا حاجة لي بها أو أن يخرقها يغرق يغرق فأنت حالك مع شرع ربك كما قلت كحال قائد السفينة مع السفينة يوجهها ينظر أن جاءت الرياح يحول الصراع وأن كذلك نصوص الشرع إذا تعارضت الظاهر تجمع بينها تفهمها على حسب لغة العرب لكن لا بد من أن يبذل جهدا في إدراك ما يريده الله جل وعلا لكن بشرط أن لا تحسن هذه السفينة ولا تبعد عنها أن لا تخرج منها متى نخرج لك لا أعصم اليوم من أمر الله إلا من رحمه الحلال والحرام الفضيلة والرذيلة الحق والباطل الخير والشر الهدى والردى لا طريق إليهما إلا من شرع ربنا فقط كل ما عدا هذا فماذا بعد الحق إلا الضلال كل ما بعد هذا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وما أكثر الطواغيت في هذه الحياة من طاغوت العرف والعادة من طاغوت المسؤولية، من طاغوت العقل، من طاغوت الهوى، من إذا الحلال والحرام كما قلت العقل مجاله نحوهما أن يفهم وأن يمتثل ولا يرد ولا يعترض ولا يؤول بما يخرج هذا النص عن راحه. لا إله إلا الله. المعلم الثالث في المعالم اللازمة لنا في مبحثنا، وكما قلت سأذكره لنبني عليه بعد ذلك فيما يأتي كل ما يشبه هذا ولئلا بعد ذلك نسترسل في الأبحاث. الأمر الثالث، المعلم الثالث، إخوة الكرام، إذا كان الحلال والحرام ينبغي أن نلجأ فيهما إلى شرع الرحمن، وما ينبغي أن نحسن في ذلك عقول بني الإنسان، فمن باب أولى المغيبات التي لا تدركها عقول المخلوقات لا يجوز أن تدخل فيها بآرائنا المتوهمين ولا الظالمين، إنما ما ورد به عن رب العالمين آمنا به مع إثبات أصل المعنى وتفويض العلم بحقيقة المعنى في ذلك المغيب إلى المخبر عنه والقائل به فقط، أي إلى الله جل وعلا. فالله جل وعلا عندما أخبرنا بما له من صفات سبحانه وتعالى يدرك كما قلت أصل المعنى، نعلم أن الصفة هذه معناها كذا، لكن حقيقة المعنى وكيفيته لا يعلمه إلا الذي قاله. من صفة الرحمة، من صفة الغضب، من صفة الاستواء، من صفة اليدين، فنقول اليدان معروفتان والكيف مجهول والإيمان بهما واجب، السؤال عن الكيفية بدعة. ما يتعلق بالحقائق التي تكون في الآخرة كل هذا غير، يثبت اللفظ وأصل المعنى وأن الفاكهة معناها معروف والرمان معناه معروف ومشاكل هذا، دون بعد ذلك أن يدخل عقولنا في إدراك الكل والكيفية والحقيقة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لا إله إلا الله. وسيأتينا إخوتي الكرام أثر ابن عباس رضي الله عنهما، وهو أثر صحيح رواه الإمام البيهقي والضياء المقدسي وغيرهما، سأذكره إن شاء الله عما قريب، أنه قال: ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء، أي الأسماء فقط والحقائق تختلف، ليس في الجنة شيء مما في الدنيا إلا الأسماء، ليس في الجنة شيء مما في الدنيا إلا الأسماء، الأسماء فقط تتفق لكن الحقائق تختلف، أصل معنى الأسماء، حقيقة المعنى لا يعلمه إلا الذي قاله سبحانه وتعالى. الإيمان بالملائكة، الإيمان بالجن، كل هذا يثبت ما ورد فيه دون أن ندخل العقول، يقسم بحديث، كل هذا يتعلق بهل آمنا به، أصل المعنى مدرك لنا، حقيقته وكيفيته نقص عنه. إنقي لما لم يخبرنا الله بألفاظ تدل على حقائق هذه الأشياء كما هي، نقول ليس في وسع لغة العرب ولا لغة العالم بأسرها أن تخبر عن هذه المغيبات على حسب حقيقتها وكلها، يعني لا يوجد لفظ يدل على حقيقة يدي الرب ووجه الرب وغضب الرب وضحك الرب، لا يوجد، إنما يوجد لفظ يدل على أصل المعنى، وأن الضحك ليس الغضب، وأن الضحك ليس النزول، وأن الضحك ليس اليدين، لكن ضحك كل بخلاف، والصفة يختلف معناها باعتبار موصوفها، وإذا كان هذا موجودا في المخلوقات فهو موجود بين الخالق والمخلوقات، أي التباين والاختلاف من باب أولى. الصرصور له عينان وأنت لك عينان، ولا مشابهة بينه عينيك وعيني الصرصور، والبعوضة لها رأس وأنت لك رأس، والجمل له رأس والجبل له رأس، ولا مشابهة بين هذه الرؤوس لله المثل الأعلى سبحانه وتعالى. فكل صفة تناسب الموصوف أدركنا أصل المعنى دون الوقوف على الكل والحقيقة، إذا المغيبات إخوتي الكرام التي لا تقع تحت حواسنا الظاهرة يجب أن نؤمن بها كما وردت وأن نرد العلم بكمها وكيفيتها وحقيقتها إلى الله جل وعلا، فغاية ما ندركه منها كما قلت فصل المعنى دون حقيقتها. ولذلك قال أئمتنا الاستواء معلوم كيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وإدخال العقل في ذلك من عمل أهل البدع والحدود وذلك مذموم مردود. وقد تتابع أهل السنة الكرام على هذه المقولة في صفات ذي الجلال والإكرام أن يروها كما جاءت بلا كيف. قال هذا الإمام الأوزاعي، وقاله سفيان الثوري، وقاله مالك بن أنس، وقاله الليث بن سعد، وقاله جم الغفير عليه جميعا رحمه الله، أن يروها كما جاءت. الله كما جاءت أي لا تتلاعب بها ولا تنكروها. الرحمن على العرش استوى، الاستواء معلوم معناه في اللغة علو وارتفاع وصعود واستقرار، هذا معناه في اللغة. كيفية استواء الرب لا يعلمه إلا المتصف به. أن يروها كما جاءت بلا كيف. ولذلك أئمتنا كانوا لا يرون تفسيرا لهذه الأشياء التي تدخل بعالم الغيب، لا يرون لها تفسيرا إلا الإيمان بالنص كما ورد، الإيمان بالنص كما ورد. وأبو عبيد القاسم بن سلام من أئمة الإسلام عندما ألف كتابه غريب الحديث في 4 مجلدات وهو من أئمة الاجتهاد، كان رأسا في اللغة، قال إسحاق بن راهوية شيخ المسلمين في زمنه، الله يحب الإنصاف، أبو عبيد أعلم مني ومن الشافعي ومن أحمد بن حنبل. أبو عبيد في كتابه الغريب غريب الحديث ما أدخل شيئا من هذه التي تكون تدخل في نطاق الغيب، ما أدخل شيئا يحتاج إلى شرح. فصفة الغضب، صفة الضحك، صفة اليدين، هذه التي وردت في الأحاديث، هذه ما أدخل شيئا ضمن الغريب يشرحها، لأنه ليس كما قلت معناها إلا النص الذي يثبتها دون أن تقف على حقيقة المعنى، فلا تفسير لذلك عنده غير موضع الخطاب العربي. والذين دخلوا في عقولهم في عالم الغيب تخبطوا وضلوا. إخوتي الكرام، تذكرون نماذج من تخبط الضالين عندما أدخل عقولهم فيما لا يقع تحت حواسهم. الدجال مخلوق من عالم الغيب أشار إليه نبينا عليه الصلاة والسلام، لكن ما رأينا، لكن نؤمن به وأنه سيخرج مكتوبا على جبينه كافر، ولا يسلط يسخر له من المراكب والدواب إلا الحمار، فهو رجس على رجس وعنده كذا وكذا. هذا المخلوق الذي وصف لنا مغيبا ما وقع تحت حواسنا نؤمن بأنه سيكون بهذه الصورة، والذي سيدركه سيرى هذه الأمور فيه. لما جاء من جاء ليدخل عقله في هذا الأمر الذي يدخل كما قلت في دائرة الإيمان إلا فنقول هذه الصفات ثابتة في هذا المخلوق، وإذا خرج وكنا أحياء وأسأل الله أن يسلمنا من شره ومن رؤية وظلمة وجهه، إذا خرج وكنا أحياء لعلنا إذا رأينا ذلك نكون على بصيرة إن شاء الله، ونزداد بصيرة ويقينا بما أخبرنا به نبينا عليه الصلاة والسلام، وإلا فقد آمنا بما ذكره لنا نبينا عليه الصلاة والسلام. الذين أدخلوا عقلهم في هذا المغيب، انظر للتخبط، تقدم معنا كلام أبان وتلميذه محمد عبد ورشيد الرضا في تفسير الدجال، وأنه رمز للجدل والخرافات التي كانت قبل بعثة خير البريات عليه الصلاة والسلام، وزال الدجل ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام، انتهى. إذا رمز للدجل خرافات كان الناس عليها وذهبت، أما مخلوق عينه طافئة كأنها حبة عنب ومكتوب على جبين كافر يركب الحمار، هذا كله هوس كرة في حقيقة له. هذا تأويل أول. تأويل ثاني، يقول ضال آخر يسمى بمصطفى محمود، يعلم تسمعونه أو لا عنه، وهذا ضال تسخر له وسائل الإعلام لأنه وراءه الماسونية الخفية التي تدير العالم في هذا الزمن وهذه الأيام، تسخر له وسائل الإعلام مصطفى محمود، صاحب الضلال في هذا الوقت له كتاب، وكتابه يعني حقيقة عنوانه يغري أحيانا الإنسان، رحلة من الشك إلى الإيمان، وحقيقته رحلة من الشك إلى الشك وكفر بالرحمن، يعني ينتقل من ظلمة إلى ظلمة.
انظر لهذا التأويل الذي يقوله للدجال، هذا كله حاوط العقل. أريد أن أذكر نماذج الآن من تأويل مؤول لبعض الأشياء الغيبية، نرى كيف أن العقول تسرد وتختلف عندما لا نقف عند ما أخبر به الشارع. وكذا المسيح الدجال في الخاء المعجمة وبالحق المهملة، الضبطان الصحيحان من المسخ، لأن الله مسخ خلقته وشوهها فهو أعور ومخطوب على جبين الكافر، يقرأ ذلك كل مؤمن سواء كان كاتبا أو غير كاتب، ولا يسخر له إلا الحمار. ويقال له مسيح من مسح إحدى عينيه، وأنه يمسح الأرض ويطوفها في مدة قصيرة. تروي لنا الأديان حكاية رجل يظهر في آخر الزمان في صفحة 104، ويأتي من الخوارق والمعجزات لما يفتن الناس من كافة أرجاء الأرض، فيسيرون خلفه وقد اعتقدوا أنه إله، وتصفه الروايات بأنه أعور، وأنه يملك من القوة الخارقة ما يجعله يرى بهذه العين الواحدة ما يجري في أقصى الأرض، كما يسمع بأذنه ما يتهامس به الناس عبر البحار، كما يسقط الأمطار بمشيئته فينبت الزرع ويكشف عن الكنوز المخبوءة، ويشفي المرضى ويحيي الموتى ويميت الأحياء، ويطير بسرعة الريح، ويفتتن به كل من يراه ويسجد له على أنه الله، بينما يراه المؤمنون على حقيقته ولا تخدعه معجزاته، ويشهدون رسم الكفر على وجهه. ذلك هو المسيح الدجال، إحدى علامات الساعة التي نقرأ عنها في كتب الدين. يعني مجمل الوصف صحيح. ماذا أنت تتأول هذه الصفات التي وردت عن هذا؟ يقول والمسيح الدجال قد ظهر بالفعل، كما يقول ساكن البولندي اليوبال سايد، ما شاء الله كاتب بولندي، فمات نحتكم إليه الآن في قضايا الإسلام، كاتب بولندي يقول وهذا المسخ الشائه ذو العين الواحدة، كما يقول كاتب البولندي يكرره مرة ثانية اليوبال سايد، هو ما هو المسخ الذي في الدجال؟ هو التقدم المادي والقوة المادية والطرف المادي معبودات هذا الزمان، مدنية العصر الذري العوراء العرجاء التي تتقدم في اتجاه واحد وترى في اتجاه واحد هو الاتجاه المادي، بينما تكتب العين الثانية وهي الروح التي تبصر البعد الروحي للحياة، فهي قوة بلا محبة وعلم بلا دين وتكنولوجيا بلا أخلاق. وقد استطاع هذا المسيح يعني التكنولوجيا والصناعات الحديثة فعلا عن طريق العلم أن يسمع ما يدور في أقصى الأرض باللاسلكي، ويرى ما يجري في آخر الدنيا بالتلفزيون، وهو الآن يسقط المطر بوسائل صناعية، ويزرع الصحارى ويكفي المرضى، وينقل قلوب الأموات إلى قلوب الأحياء، ويطير حول الأرض في صواريخ، وينشر الموت والدمار بالقنابل الذرية، ويكشف عن عروق الذهب في باطن الجبال. وقد افتتن الناس بهذا المسيح فعبدوه. وأمام هذا الاستعراض الباهر للتقدم العلمي الغربي، فقدنا نحن الشرقيين ثقتنا بأنفسنا ونظرنا باحتقار إلى تراثنا وديننا. إذا ما هو الدجال؟ تكنولوجيا تقدم علمي. طيب أيها الدجال أنت؟ طيب أنت عندما تقول هذا أين ذكرت عن الصفات الأخرى التي في الدجال أنه لا يدخل الحرمين مكة والمدينة؟ وهل التكنولوجيا دخلت الحرمين أم لا؟ يعني لما تؤمن ببعض الأخبار يفسر ببعض، لما نسلت تلك الأخبار أول أيضا لا، ماذا تقول أنت في تأويل ذلك الخبر؟ ما أعلم، لكن هو عنده المسخ في الدجال أنه تقدم دنيوي دون ارتباط بالدين، تكنولوجيا بلا خلق، علم بلا دين، هكذا. هذا تأويل ثاني. نأتي لتأويل آخر يذكره الجزائري في كتابين باطلين خبيثين منكرين، ألفهما حول هذه القضية وما يشبهها الكتاب الأول الأحاديث النبوية الشريفة في أعاديد المخترعات الحديثة، والكتاب الثاني اللقطات في بعض ما ظهر للساعة من علامة. والجزائري يقلد في هذا الكلام إنسانا سرق منه هذا الكلام، أي الجزائري سرق ونسب الكلام إلى نفسه دون أن ينسب هذه السرقة وهذه القذورة إلى من أتى بها، ألا وهو أحمد محمد الصديق الغماري صاحب كتاب مطابقة الاختراعات العصرية لما أخبر به السيد البري عليه صلوات الله وسلامه. وجاء بعد أيضا صاحب أحمد بن محمد بن الصديق الغماري مطابقة الاختراعات العصرية، جاء بعد ذلك أيضا رئيس محكمة شرعية اسمه الشيخ عبد العزيز بن خلف بن عبد الله آل خلف، رئيس محكمة الجوز الشرعية، وكان أيضا قاضيا في سيناء. يقول هؤلاء الثلاثة: نقول الحمار الذي سيركبه الدجال ويطوف به الأرض هو الطائرة، لأن شكل الحمار يشبه شكل الطائرة، ويستحيل أن يدور الحمار الأرض بكاملها في وقت قصيرة وعليه الدجال، لأن مت الدجال مت 40 يوما، يوم كسنة يوم كشهر يوم كجمعة وسائر أيام كأيام هذه، فكيف سيدور الدجال على الحمار في 40 يوما؟ إنما هذا إشارة إلى الطائرات التي اخترعت، والدجال سيركب هذه الطائرات ويجوب بها العالم، يدعو إلى دجاله وزوره وبهتانه، وعلماء البلوديا يكونون معه فيأتون إلى الخندة ويجدون ما فيها من ذهب وثقة التحليلات والاكتشافات والبترول وما شاكل هذا. وفي هذه الكتب الثلاثة من هذه البلايا أيضا شيء كثير. طيب هذا تأويل، إذاك تأويل، إذاك تأويل. أنا أريد أن أعلم أي هذه التأويلات نقصد به، كلها نضعها تحت أرجلنا. ويعجب للإنسان كيف لا يحترم نفسه عندما يدخل عقله في عالم الغيب ليتكلم بعد ذلك في وصفه ليحدد له شيئا معينا حسب وهمه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول الدجال لا يسخر له إلا الحمار فهو رجل على رجل، وأنت تثق الحمار الطائرة؟ ما هي المناسبة بين هذين الموقفين؟ لا بالشكل ولا بالمعنى. وأن عقلك إذا استبعد، إذا ما كان عندك عقل تعقل به لا أي باب، إذا كان عند هذا الإنسان هذا الأمر الخارق للعادة الذي جعله الله فتنة فيه وله، وما خلق الله فتنة منذ أن وجد في الدنيا إلى أن تقوم الساعة أعظم من فتنته الدجال، إلى التلاعب بعد ذلك بنصوص الشرع وأنه إنسان ومعه علماء بلوديا ومعه طائرات ومعه معه، لما التلاعب؟ لما التلاعب؟ الطائرات الآن ما تستطيع أن تدخل الحرمين، لما هذا التلاعب؟ فهذا يقول تكنولوجيا، هذا يقول طائرات، وذاك يقول دجل قبل الإسلام وزال. إذا أردنا أن ندخل عقولنا في عالم الغيب ظن ووهم ليس لنا نتفق عليه أيضا، حتى نقول عن الأمة وقفت عند حد خط لا نهاية له، كل واحد يقول ما شاء أن يقول، من حكم في ذلك؟ هذه كلها أقوال باطلة الإخوة الكرام ينبغي أن نردها. أقول هذا وأنا أعجب أنه قاضي، والقاضي في الأصل أن يكون عنده جرأة وحزم صرامة، ما عنده هذا التسلط والتسلط في الفهم. قل يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، يقول هذا عند التقدم التكنولوجي والصناعات الحديثة يخرجون من بيوتهم ليروا أعمالهم، يقول بما يشاهدونه على شاشات التلفاز والسينما، لأنه لو وقف إنسان أمام التلفاز كل حركة منه ظهيرة أو صغيرة أو كبيرة تظهر للناس، وأخبار العالم الآن بأسرها كلها نشاهدها، هذا هو ليروا أعمالهم، نرى يقول أعمال الناس في التلفاز وفي السينما، هذا هو المراد. فين هذا التلاعب؟ إن هذا السلاح التي كان دليل المستفيد على كل مستخدم جديد جزءان في المجنة لمطابقات الاختراعات العصرية لما أخبر به سيد البريد عليه الصلاة والسلام. ذا كتابان وهذا كتاب وذا كتاب كل واحد يخرف في عالم الغيب بما لا يمكن للعقل أن يدركه وأن يحيط به. إخوة الكرام، أحاديث نزول عيسى على نبينا عليه الصلاة والسلام كما تقدم معنا متواترة، وهكذا أحاديث خروج الدجال، وقد أمرنا نبينا عليه الصلاة والسلام أن نستعيذ بالله من الدجال في كل صلاة من صلاتنا. ثبت الحديث بذلك في الصحيحين وسنن أبي داود والنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تشاهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع قبل ثلاثة: أن يستعذ بالله من فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال، ومن عذاب جهنم، ومن عذاب القبر. إذا تشهد قبل أن تسلم فاستعذ بالله من هذه الأمور الأربع. وثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء، وهو الاستعاذة بالله من هذه الأمور الأربع كما يعلمهم السورة من القرآن. ولذلك ذهب الطاووس إلى أن الدعاء بهذا الدعاء والاستعاذة بالله من هذه الأمور الأربعة في آخر الصلاة قبل السلام واجبة، إلى أن الدعاء واجب لو تركه بطل الصلاة. وهذا ثابت في صحيح مسلم، وقد قال لابنه: دعوت بهذا الدعاء؟ قال: لا. قال: أعد صلاتك. وهذا ما تبناه الإمام بن حزم في المحلة في الجزء الثالث صفحة 171، فقال: يلزمه فرضا، أي على سبيل الفرضية، أن يدعو بهذا الدعاء إذا جلس للتشهد. وعمم ابن حزم في التشهد الأول والتشهد الثاني. ينبغي أن يستعيذ بالله من عذاب القبر وعذاب جهنم وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. والحق أن الاستعاذة بذلك من السنن المردود إليها المرغب فيها، وليس ذلك من الواجبات وأركان الصلاة، ولكن كما قلت ينبغي على الإنسان أن يحرص على هذا وأن يأتي به. إخوتي الكرام، هذا مثال لشيء كما قلت لا تدركه الحواس، دخلت فيه العقول في توهمه وإدراكه ضلت وابتعدت. سأذكر بعض الأمور المتعلقة بعالم الغيب إن شاء الله في الموعظة الآتية، كالميزان مثلا وذبح الموت إن شاء الله، وننتقل بعد ذلك إلى المبحث الثالث في تخريج الأحاديث، ثم بعد ذلك في بيان قول الترمذي، وفي الباب وهو المبحث الرابع: اللهم صل على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا معنا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم اغفر لمشايخنا ولمن علمنا وتعلم منا، اللهم احسن إلى من احسن إلينا، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.